أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. وينضم إلينا من هناك على الهواء مباشرة مراسلنا محمد السطوحي. أهلا بك محمد.
أهلا بك فارس وأهلا بك بترا وكل المستمعين.
طبعا سنبدأ من أخبار الإعصار اللي قطع الكهرباء عن كوبا بأكملها وبدأ يزحف إلى السواحل الغربية لولاية فلوريدا. يبدو أن قوته ازدادت أيضا إلى الدرجة الرابعة. هل من أضرار محمد مادية أو بشرية إلى الآن؟
الحقيقة هو بدأ بالفعل يضرب في السواحل الغربية وكما توصف عين الأعصار بدأت بالفعل على السواحل الغربية من ولاية فلوريدا. الأعصار قوته هائلة حوالي 155 ميل في الساعة. هذا نوع من الأعاصير يعني يوصف الآن في الولايات المتحدة بأنه سيكون كارثيا بالنسبة للولاية، لأنه لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة على مدى 3 عقود أن أصابها من هذا النوع من الأعاصير سوى مرتين قبل ذلك، وهذا هو الثالث. هذا يعطيك مؤشرا رغم أنه ولاية فلوريدا تحديدا معروفة يعني تعودت كثيرا على الأعاصير، لكن هذه المرة إعصار هائل. وربما يعني كثيرون يندمون الآن أنهم لم يغادروا منازلهم، رغم أنه راند سانتس حاكم الولاية حذر كثيرا من أنه لابد أن يغادر الناس منازلهم، لكن مع هطول الأمطار الكبير جدا يصبح حتى من الصعب الحركة فيما بعد. حتى قبل الإعصار نفسه والرياح القوية الأمطار نفسها من الغزارة، بحيث أنه أنا كنت في فلوريدا مرة وحاولت قيادة السيارة بمجرد الأمطار، رغم أنه لم يكن إعصار، مجرد الأمطار كانت غزيرة لدرجة أني لم أكن قادرا على رؤية مقدمة العربية نفسها، فاضطريت أن أنا أركن السيارة إلى حين هدوء الأمطار بعض الشيء لكي أتمكن من القيادة. فما بالك في ظل هذه الظروف صعب جدا على أي شخص أنه هو يحاول حتى الهروب، لأنه هذا تأخر كثيرا، كان لابد أن يفعل ذلك منذ يوم على الأقل أو يومين. في نهاية الأمر هناك حوالي 300 ألف شخص حتى الآن انقطعت عنهم الكهرباء، لكن هذا متوقع أنه في البداية فقط. مع مرور الوقت ودخول عين الإعصار من الساحل إلى قلب فلوريدا وربما امتدادها إلى الشرق ثم الشمال، هذا يعتقد أنه سيتسبب في الكثير من انقطاعات الكهرباء، وربما للأسف الشديد هذا أيضا متوقع سيكون هناك ضحايا كثيرون بالإصابات وربما وفيات. فهذا يحدث وربما تعودت عليه فلوريدا، لكن في كل مرة تكون المسألة صعبة، وهذه المرة من الواضح تماما حسب ما يقال ستكون أصعب مما سبق. الرئيس الأمريكي تحدث منذ قليل وقال أنه الحكومة الفيدرالية ستكون مستعدة لتقديم أي مساعدات تريدها السلطات المحلية في الولاية. هذا سيكون مطلوبا ربما أكثر في مرحلة ما بعد عمليات الإنقاذ الحالية، لكنه سيكون مؤكد من المهم جدا أنه يحدث، لأنه عملية إعادة تشغيل الطاقة والكهرباء وبناء ما تهدم هذا سيحتاج الكثير من المساعدات.
نعم محمد، على صعيد آخر دعنا نتحدث عن تسريبات خطوط الغاز الأوروبية. واشنطن تشير إلى احتمال وجود عمل تخريب مخطط، بينما موسكو يعني تدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن للكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء 3 حالات تسرب للغاز تحديدا بخطي نورد ستريم اللذين يربطان روسيا بأوروبا. من يقف وراء هذه التسريبات المتكررة؟
هو الاتهامات الروسية جاءت بعد إعادة ظهور فيديو سابق للرئيس الأمريكي قبل بداية الغزو، قال فيه أنه إذا حدث غزو لأوكرانيا من جانب روسيا فإنه سيتوقف هذا الخط للغاز نورد ستريم 2. فتأتي روسيا الآن لتقول أنه إذا هذا اعتراف من بايدن أو أنه إشارة إلى أنه الولايات المتحدة ستوقف هذا الخط. هذه ربما يكون هذا التعبير في حد ذاته ليس كافيا، لأنه من الممكن أن يكون مجرد إشارة أنه هذا الغزو سيتسبب في إفساد العلاقة الأوروبية الروسية وعلاقة ألمانيا تحديدا مع روسيا، بحيث أنه يعطل خط نورد ستريم 2، وهو خط تعطل بالفعل بالمناسبة وتوقف عن العمل خلال الأشهر الأخيرة بعد بداية الغزو. فربما هذا يكون التفسير الذي أراده الرئيس الأمريكي، لكن روسيا تستخدمه الآن للإشارة إلى أنه الولايات المتحدة ربما تكون المسؤولة عن هذه العملية. واشنطن تعود وتقول أنه هذا اتهام سخيف، وطبعا هي تقول أنه الاحتمال الأكبر أنه يكون هناك عملية تخريبية وراءه، والإشارات طبعا في أغلبها تلمح إلى روسيا، لكن روسيا كما تعلمون أيضا تنفي ذلك، وهي دعت إلى جلسة عاجلة لمجلس الأمن ربما تعقد يوم الجمعة القادم من أجل بحث هذا الموضوع. طبعا مجلس الأمن سيأتي كل سفير ويتحدث ويلقي الاتهامات ثم يخرجون بلا شيء، لأنه مجلس الأمن لا يستطيع إصدار حتى مجرد بيان، لأنه هناك دول تملك حق الفيتو سواء من هنا أو من هنا، وبالتالي لن يكون هناك قرار وربما لن يكون هناك مجرد بيان أو حتى تقرير صحفي. فهذا معناه أنه الجلسة هي فقط علاقات عامة لمجرد إصدار الاتهامات. في كل الأحوال التلميحات في واشنطن لأنه ربما روسيا هي صاحبة المصلحة أنه إبلاغ أوروبا أنه مزيد من المساعدة لأوكرانيا معناه أنه ستعود ثمنا باهظا، لأنه هذا أيضا تعطيل لإمدادات الغاز الجديدة التي كانت تحاول أوروبا الحصول عليها لزيادة مخزونها من الطاقة قبل دخول فصل الشتاء.
أكيد لن نختم هذه الرسالة الأسبوعية دون أن نعرج على أسواق المال الأمريكية اللي شهدت تراجع هائل حتى أثر على أسواق المال حول العالم. رفعت كمان مرة أسعار الفائدة، وفي تحذيرات اليوم جدية من إمكانية دخول الولايات المتحدة في مرحلة الركود، يعني رغم كل جهود مصرف الاحتياط. كيف هو المشهد الاقتصادي؟
الحقيقة يعني يوم الأربعاء الماضي كان يوما دمويا إذا صح هذا التعبير، لأنه السوق الأسهم في نيويورك كان يعني انخفض بشكل هائل، وتصور الكثيرون أنه كما اعتدنا خلال الأشهر الأخيرة مع كل ارتفاع يشعر الناس أنه انتهى الأمر، دعونا يعني يكون هناك اندفاع أكبر داخل السوق وتدفق في الأموال فترتفع الأسهم بعد القرار. الأربعاء الماضي كان مختلفا تماما، والمهم أيضا أنه لم يحدث ريباوند أو عملية عودة مرة أخرى في بقية الأسبوع، بالعكس كان انهيارا كبيرا استمر بعد ذلك يوم الخميس ويوم الجمعة وإلى حد ما يوم الاثنين والثلاثاء، ولكن بدرجة أقل. لكن في نهاية الأمر نحن نتحدث عن أنه ناسداك وستاندرد بولز وداو جونز كلهم، داو جونز دخل في مرحلة البير ماركت أو أنه 20% أقل من البيك الذي كان عليها أو القمة التي كان عليها. فهذا معناه أنه نحن نتحدث عن ليس فقط مجرد انخفاض حاد مؤقت، ولكن استمرارية، خصوصا أنه الاحتياط الفيدرالي أكد أنه سيستمر في مواجهة التضخم أيا كان الثمن حتى لو كان هناك معاناة. هذه المعاناة يقصد بها أنه انخفاض في معدلات النمو، ربما ندخل في مرحلة ركود وقد يؤدي إلى كساد، ولكن في نهاية الأمر الاحتياط الفيدرالي يرى أنه استمرار معدلات التضخم في الارتفاع لها ثمن كبير وباهظ، ولابد من التغلب عليه ووقفه بأي ثمن حتى لو أدى إلى الدخول في مرحلة ركود. وربما هذه هي الرسالة التي بلغت الأسواق المالية خلال الأيام الماضية، وبالتالي أدت إلى ما رأيناه من عملية انهيار. الأمل هو أنه يبدأ السوق في مروحة مكانه على الأقل هذا الأسبوع، ثم استعادة بعض قوته خلال الأيام القادمة.
تحدثنا مع مراسلنا من نيويورك محمد سطوحي، شكرا جزيلا لك محمد.
شكرا لمحمد، تابعوا تقارير مراسلنا من الولايات المتحدة وعواصم عربية أيضا على SBS Radio App وعلى sbs.com.au/Arabic.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.